رادیو الملاحه ادیتور دام. اهلا بيكم في حلقه جديده من عيش وملح. اتكلمنا اخر مره عن غضب ربنا من سليمان عشان مشي ورا النساء الغريبه والكتيره اللي هو اتجوزهم او ارتبط بيهم، فخلوه يبعد عن ربنا ويروح لآلهة تانية، ومش بس كده لأ، كمان يبني لهم مذابح عشان يبخروا فيها للأوثان دي ويدبحوا فيها الذبائح بتاعتهم. فربنا قال لسليمان إنك بسبب اللي عملته ده المملكة بتاعتك هتتمزق، يعني هتتفرتك وهتتقسم تماما. بس رغم كده قال له عشان خاطر داود أبوك أنا مش هعمل كده في حياتك، لأ في حياة ابنك، وكمان مش هاخد منه المملكة كلها، إنما هسيب يملك على سبط واحد من ال 12 سبط. بيحصل ايه بقى بعد كده؟ بيحكي لنا الكتاب انه ربنا بيبتدي على طول في تأديبه لسليمان، بيقوم خصوم لسليمان، مش واحد لا تلاتة. قبل ما نخش في تفاصيلهم لازم نفتكر انه من كم اصحاح كان سليمان عايش في سلام هو وكل المملكة. هو نفسه قال كده قبل ما يبني الهيكل على طول في ملوك أول صح الخامس عدد 4، والآن قد أرحاني الرب إلهي من كل الجهات فلا يوجد خصم ولا حادثة شر. وعشان كده سليمان قدر يبني الهيكل زي ما ربنا وعد داود إن ابنه اللي هيعمل كده، وزي ما ربنا حط على قلب سليمان نفسه الموضوع ده وبناه فعلا بالشكل العظيم ده. طب إيه اللي حصل؟ هل عشان خلاص سليمان بنى الهيكل فما بقاش فيه لازمة للسلام اللي كان ربنا عامله له، ومع أول مشكلة ربنا ساب سليمان وابتدى بسبب مضايقته إن هو يقدره بأي شكل؟ أكيد لأ. وأصلا قصة سليمان بالذات بتورينا إن الألم والتجربة مش حكم، إنما أداة ربنا بيستعملها لخلاصنا. وده اللي احنا قلناه كتير قوي في عيش وملح، إن أي حاجة ربنا بيعملها مع أي حد بتبقى عشان خلاصه هو أو خلاص اللي حواليه. وسليمان في حد ذاته لو كان فضل ماشي مع ربنا ما كانش هيحصل له اي مشاكل، لانه ما كانش هيبقى فيه لازمه للمشاكل دي. انما المشاكل دي ربنا بيسمح بيها عشان ثلاث اسباب، يا عشان نتوجه لطريقه، او عشان نتطهر من الاثار بتاعه خطايا معينه مش الخطايا نفسها، عشان احنا زي ما قلنا كتير قوي ان دم المسيح هو الحاجه الوحيده اللي تقدر تطهرنا من اي خطيه. انما ربنا بيستعمل الالم عشان يطهرنا من الاثار بتاعه الخطيه دي علينا. وتالت حاجة هو عشان ربنا بألامنا دي بيخلص ناس تانية. ازاي؟ لانه اما الناس بتشوف رد فعلنا المختلف فتتعزى جدا وتمجد ربنا اللي فينا ده، يا اما بندوق ألم معين بتاع ناس تانية فنكون اقرب لهم ونقدر ان احنا نساعدهم بشكل اقوى، يا اما بقى اخر احتمال وده بيبقى اوحشهم وده بيبقى اخر حل عند ربنا كمان، وهو انه يبين عدله في ناس معينة بتكون شريرة جدا عشان الناس التانية بقى اللي حواليها ما تفقدش إيمانها في وجود ربنا. موضوع الألم ده طبعا موضوع كبير وفي آيات وأمثلة على كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي، بس احنا المرة دي هنعدي فيها كده باختصار عشان بس نفهم ايه اللي حصل مع سليمان، وان الألم او المشاكل اللي ربنا بيسمح بيها مهما كانت صغيرة او كبيرة بتبقى لغرض معين، مفيش حاجة بالصدفة كده او بعشوائية. يمكن مش شرط نفهم السبب بتاع كل حاجة او نعرف احنا انهي حالة في الحالات اللي احنا قلناها دي، توجيه ولا تطهير ولا تعزية، ويمكن ربنا يكشف لك السبب ده ويمكن لا. الفكرة بقى ان هو مش مهم وما توجعش دماغك بالموضوع ده، بس اهم حاجة انك تسيب نفسك في ايدين ربنا وتثق ان هو عارف بيعمل ايه. كأنك بالظبط عندك اي مشكلة معينة او مرض معين وهتعمل عملية جراحية عند الدكتور، فالحاجات اللي بتحصل لنا دي في حاجات احنا بنتسبب فيها وحاجات تانية لا، في حاجات لازم نعرفها عشان ما نقعش فيها تاني، وفي حاجات تانية هنقع فيها كده كده من غير ما نحس، وحاجات يمكن ما لناش دخل بيها اصلا. فما تقعدش توجع بقى دماغك بالاسباب. الحاجة اللي ربنا عايز يكشفها لك هيكشفها لك بوضوح، يا في الموقف نفسه يا اما بعدها، وهتسمع الصوت ده ولازم تصدقه. وحتى نصيحة يعني ما تحاولش ان انت تناقش الكلام ده مع اي حد، لانه غالبا الحد ده هيلخبطك. صدقوني ثقوا قوي في العلاقة الشخصية اللي بينكم وبين ربنا وصوت الروح القدس ده جواكم، ومفيش مخلوق هيقدر يسمع لك صوت ربنا اللي جواك إلا أنت. ولو حصل بقى في أوقات إن أنت ما سمعتش سبب للي أنت فيه، بجد ما توجعش قلبك وعقلك بالسؤال ده ليه؟ أوحش سؤال ممكن تقول ربنا هو ليه، لأنه معناه باختصار أنك يا إما معترض يا إما مش واثق فيه يا أنت حاسه بيتصرف بعشوائية. أنا فعلا مش قصدي الناس ما يكونش ليها اعتراضاتها على ربنا أو عتابها اللي بينهم وبينه، وأنا نفسي طبعا أكتر واحد ممكن يكون بيعمل كده، ووجه كلامي ده لنفسي أول واحد. بس فعلا لازم نتخيل مثلا الدكتور ده دايما نحطه قدامنا، لو الدكتور ده راح عامل أي حاجة ليا أي حاجة، فأنا كمان مش بسأله ليه عشان حابب أفهم، لا أنا بتخانق معاه اللي هو إيه اللي أنت بتعمله ده وليه الأذية دي. فيعني مثلا هو إيه اللي ممكن يخلي الدكتور يعمل أي حاجة مؤلمة كده بدون أي داعي؟ ولو هو بيعمل أي حاجة مؤلمة أكيد بتبقى عشان يشيل ألم أكبر وبكتير. فلو حصل وقلت له ليه وقال لك السبب ماشي كويس، ما قالش خلاص كبر بقى دماغك وسيب الدكتور يوضب فيك. ما هو فيش حد هيفهم فينا أكتر من ربنا يعني، ولا حتى إحنا نفسنا. هو إحنا شايفين أي حاجة أصلا؟ شايفين جوانا؟ شايفين قدامنا بخطوة؟ شايفين بكرة شايلنا إيه؟ شايفين الناس شايلالنا إيه؟ ولا حتى إحنا شايلين إيه لنفسنا؟ مش ممكن يا جماعة نفهم سبب كل حاجة. فبجد نصيحة لينا كلنا، طالما معانا ربنا نكبر دماغنا، هو دكتور محترف، أحسن واحد بيكشف وأحسن واحد بيحلل وأحسن واحد بيعالج. فالاعتراض والأسئلة كتير هي بتبقى أول الطريق إنك للأسف تسيب الدكتور ده وتروح لغيره، وإحنا عارفين طبعا مين غيره. تخيلوا كده فعلا إن إحنا كأننا بنسيب العادة بتاعت ربنا وبنطلع برا بنلاقي عالم بقى كتير مرمية وعارفة إن إحنا خلاص زعلانين من الدكتور ده، فبقى بيستلمونا، كل واحد بقى معاه مسكنات وأدوية ومش بتعالج إنما هي بتنسي والفترة وما أكتر المسكنات دي. كل واحد فينا طبعا عارف ايه المسكنات بتاعته واللي بيديها له الشيطان بأي شكل. كل اللي بيقف في دماغنا انه اهم حاجة اني انسى الألم ده دلوقتي، وكأني فاكر انها موجة وهتعدي فانا هنام واصحى لما تخلص. يا جماعة الألم يا اما عرض لمرض جوانا يا اما بيبقى في العملية بتاعت علاجنا من المرض ده، لان لو احنا سلام مكناش هنحس بأي ألم اصلا. فانت عندك حاجة، ولو انت سبت العادة بتاعت ربنا ورحت المسكنات دي ماشي هتنسى الألم شوية، بس المرض موجود هيروح فين؟ ومش بس كده، لا ده كل شوية بينتشر أكتر والألم بيزيد أكتر، فالمسكنات بتزيد أكتر وتقعد كده بقى طول حياتك. أما لو أنت جوه العادة بتاعت ربنا هو هيتكفل بيك، وهو حتى هيديك المسكنات اللي تنفعك بتاعته هو. كتير قوي بقى بنقول طيب ماشي احنا هنسيب ربنا يشتغل واحنا عارفين ان ده ربنا، وبعدين نيجي في النص نسيبه ونقوم في نص العلاج ونقرر ان احنا خلاص احنا هنتصرف واحنا هناخد مسكناتنا من اي حتة تانية، وكده بنعمل مشكلتين، بنوقف العلاج وكمان بناخد حاجات تضرنا، وحتى بتضيع على نفسك الوقت اللي انت قضيته في العلاج. يعني معلش لو طولنا شوية في مثل الدكتور ده، بس هو يمكن اقرب حاجة تخلينا نفهم ازاي نتعامل مع الالم، اي الم ربنا ممكن يحطنا فيه وازاي نبصله، وبالتالي ازاي نبص ربنا نفسه لتعاملاته معانا. آيات مهمة قوي موجودة في أيوب 5 أعداد 17 و 18 بيقول كده: هو ذا توبى لرجل يؤدبه الله فلا ترفض تأديب القدير. ليه بقى؟ الحتة دي بقى قريبة قوي موضوع الدكتور، لأن هو يجرح ويعصب يسحق ويده تشفيان، هو هيعمل العملية كلها لو ألمنا شوية واستنينا بس عليه هو هيعالجنا على طول. نرجع بقى للتأديب بتاع ربنا لسليمان، ويقول لنا الإصحاح ده إنه ربنا زي اشتغل على ثلاث محاور او من خلال ثلاث شخصيات. اول واحد اسمه هدد الادومي، ده باختصار كان من نسل الملك بتاع المنطقه بتاعت ادوم دي كانت منطقه في جنوب اسرائيل، وكان داود حاربها وانتصر عليها وزي بقت تابعه لمملكه اسرائيل. وساعتها بقى يؤاب رئيس الجيش قتل كل اللي فيها، بس هدد ده من ضمن شويه ناس قدرت تهرب من المكان وراح ساعتها على مصر، والفرعون بتاع مصر ساعتها حب هدد ده واستضافه عنده في القصر، وكمان بعدها بيجوزه أخت مراته. وبعد ما داود بيموت بيجي في يوم هدد بيطلب بقى من فرعون هو يرجع بلده تاني، وفعلا فرعون بصعوبة جدا بيوافق وبيسيبه يرجع. وبيرجع هدد على أدوم وطنه الأصلي وبيبتدي ان هو يحارب سليمان عشان يسترجع الملك بتاع أدوم. فده أول محور من ناحية الجنوب. المحور الثاني او الشخصية الثانية واحد اسمه رازون ابن أليداع، وده يقول لنا انه كان عبد وهرب من عند سيده، فعمل زي عصابة كده واتملك على دمشق. دمشق او سوريا كانت فوق اسرائيل الشمال، وبرضو لما جه داود طردهم من المنطقة دي، بس بعد برضو ما داود بيموت بيرجع تاني برضو ويملك على أرام اللي هي في شمال اسرائيل. فكده يبقى هدد في الجنوب ورازون في الشمال. المحور الثالث واللي هيكون اخطرهم هو كان عن طريق واحد اسمه يربعام ابن نباط من سبط ابراهيم. عشان نبقى برضو في الصورة اكتر، انه في الاول لو نفتكر سليمان ما كانش بيشغل خالص اي حد من شعب اسرائيل في البنى او اي عمل شاقة عامه، بس واضح انه بعد كده الموضوع ده ما استمرش، وابتدى ان هو يشغل ناس من شعب اسرائيل في الاعمال دي. وبيحكي بقى ان يربعام ده كان شغال في حاجات في القلعة وفي السور بتاع المدينة، وده طبعا كان ابتدى يعمل زي احتقان ما بين الاسباط، عشان غالبا سبط يهوذا اللي هو سليمان منه كانوا بهوات ما كانوش بيعملوا الاعمال دي، وده اللي هنشوفه بقى كمان بعد كده. المهم سليمان بقى شاف يربعام شغال كويس، فراح قال له طيب انت هتروح مكان اسمه بيت يوسف تمسك الشغل اللي فيه. وفعلا يربعام بياخد بعضه ويروح، بس وهو رايح في السكة بيقابله نبي اسمه أخية الشيلوني، وبيحكي لنا انه أخية كان لابس رداء جديد، فأول ما شاف يربعام راح ماسك الرداء ده وراح مقطعه 12 حتة وقال له خد لنفسك 10 حتت من الرداء، وابتدى يحكي له عن كلام ربنا وازاي ان هو هيقسم مملكة اسرائيل، وان هو نفسه يا ربعام هيكون الملك بتاع العشر اسباط دول، واما بيت سليمان فهياخد سبط واحد بس عشان خاطر داود زي ما احنا قلنا. قبل ما نكمل كده في سؤال ممكن هيجيلنا طبعا، هو طب هما ازاي 12 سبط وفي 10 مع ربعام وواحد مع سليمان؟ يبقى كده في حتة ناقصة، ايه السبط اللي ناقص ده؟ وبعد كده كمان اللي هيدور هيلاقي بقى انه اصلا سبط يهوذا ده اللي هيبقى مع سليمان هيبقى معاه سبط تاني ولا مش معاه. ايا كان يعني ما تلخبطوش نفسكم بالتفاصيل دي، بس بالنسبه للسبط اللي ناقص ده هو غالبا سبط لاوي، وده عشان اصلا لو نفتكر ان هو ما كانش ليه ارض، انما هو كان منتشر في الاسباط كلها لان هو كان بيخدم ربنا، فكان ربنا بس هو الملك بتاعه، ده مش هيتبع اي ملك منه. خلونا بقى نقرا كلام اخيه ليربعام الصح 11 من سفر ملوك أول أعداد 31-39. وقال ليربعام خذ لنفسك 10 قطع، لأن هكذا قال الرب إله إسرائيل، هأنذا أمزق المملكة من يد سليمان وأعطيك 10 أسباط، ويكون له سبط واحد من أجل عبد داود ومن أجل أورشليم المدينة التي اخترتها من كل أسباط إسرائيل، لأنهم تركوني وسجدوا لعشتورث إلهة الصيدونيين ولكموش إله المؤابيين ولملكوم إله بني عمون، ولم يسلكوا في طرقي لأعماله المستقيم في عيني وفرائدي وأحكامي كداود أبيه، ولا أخذ كل مملكة من يده، بل أصيره رئيسا كل أيام حياتي لأجل داود عبدي الذي اخترته الذي حفظ وصاياي وفرائدي، وأخذ المملكة من يد ابنه وأعطيك إياه، أي الأسباط العشر، وأعطي ابنه سبطا واحدا ليكون سراج لداود عبدي كل الأيام أمامي في أورشليم المدينة التي اخترتها لنفسي لأضع اسمي فيها، وأخذك فتملك حسب كل ما تشتهي نفسك وتكون ملكا على إسرائيل، فإذا سمعت لكل ما أوصيك به وسلكت في طرقي وفعلت ما هو مستقيم في عيني وحفظت فرائدي ووصاياي كما فعل داود عبدي، أكون معك وأبني لك بيتا آمنا كما بنيت لداود وأعطيك إسرائيل، وأذل نسل داود من أجل هذا ولكن لا كل الأيام. طبعا ربنا برضو بيأكد إن هو حتى لو نسل داود تعبوا شوية بس مش كل الأيام، وإن كان الموضوع ده ممكن يرمز للملك، بس هو الرمز الأكبر اللي فيه هو طبعا المسيح اللي هيجي من نسل داود. فربنا بيقوله إن هو حتى لو هم تزلوا شوية الفترة دي في الملك، إنما الكلام ده مش هيستمر على طول، وعشان خاطر داود هيجي منهم المسيح. نرجع بقى ليربعام، واضح كده ان هو استعجل على الملك وما استناش زي ما ربنا قال له ان هو الكلام ده مش هيحصل وسليمان عايش، هيحصل بعد ما يموت وهتاخد الملك من ابنه. فالظاهر ابتدى يربعام يتكلم مع ناس تانية ويحاول يعمل زي انقلاب، فطبعا الموضوع اتعرف وسليمان ابتدى يدور عليه عشان يقتله. فبيهرب يربعام لمصر عند ملك اسمه شيشق لحد ما سليمان يموت. وبينتهي بقى الاصحاح انه سليمان ملك 40 سنة وبيموت ويدفن في مدينة داود، وبيملك ابنه رحبعام بعديه. خلي بالكوا بس ما تلخبطوش ما بين يربعام اللي هو كان شغال عند سليمان واللي هو هيبقى ملك على العشر أصباط، ورحبعام اللي هو ابن سليمان. طبعا يعني على قد ما النهاية ممكن تبان انها كئيبة وحزينة، بس برضو التفسير بتقول ان سليمان اتأدب ورجع لربنا فعلا بدليل كتابته لسفر الجامعة واللي هو كان في اواخر حياته. وبيبان بقى من كلامه جوه السفر ده ازاي ان هو فعلا استوعب ان كل حاجة حلوة في العالم هي باطلة، وزي ما بيقول كده قبض للريح يعني ولا حاجة، وان السعادة هي في الثبات في ربنا. هلاقيه بيقول كده في اخر اصحاح في سفر الجامعة اللي هو الاصحاح 12 عدد 1: فاذكر خالقك في ايام شبابك قبل ان تأتي ايام الشر او تجيء السنون، اذ تقول ليس لي فيها سرور. فواضح انه التأديب بتاع ربنا برضو نفع مع سليمان، لانه زي ما قلنا ربنا هو الدكتور الوحيد اللي هيعرف يعالج اي حد فينا، حتى لو حصل وقفل علينا وحصرنا زي ما هو حصر سليمان كده من الجنوب ومن الشمال وحتى من جوه شعبه ومملكته. مزمور 139 يمكن معظمنا يكون عارفه، بس انا نفسي نقراه ونتأمل فيه كأننا زي بقى المثل اللي قلناه، بنكلم ربنا كدكتور واحنا المرضى، وازاي لو اللي جوه المزمور ده هو فعلا علاقتنا بيه هنشوف كل حاجة بشكل مختلف، وهنثق في اي حاجة ربنا بيعملها معانا. ومش بس هنقبل العلاج، لا هنلاقي كمان في اخر المزمور ان احنا هنروح له ونطلب منه ان هو يدور جوانا ويطلع اي حاجة وحشة. هنقراه كده مع بعض ونتأمل في الكلام اللي احنا قلنا عليه، ونشوفكم الحلقة الجاية. يا رب قد اختبرتني وعرفتني، انت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربضي ذريت، وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. من خلف ومن قدام حصرتني وجعلت علي يدك، عجيبة هذه المعرفة، فوقي ارتفعت لا أستطيعها. أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر، فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. فقلت إنما الظلمة تخشاني، فالليل يضيء حولي، الظلمة أيضا لا تظلم لديك، والليل مثل النهار يضيء، كالظلمة هكذا النور. لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسكتني في بطن أمي. أحمدك من أجل إني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك، ونفسي تعرف ذلك يقينا. لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء، ورقمت في أعماق الأرض، رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت، إذ لم يكن واحد منها. ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر جملتها، إن أحصيها فهي أكثر من الرمل. استيقظت وأنا بعد معك، ليتك تقتل الأشرار يا الله، فيا رجال الدماء ابعدوا عني، الذين يكلمونك بالمكر ناطقين بالكذب هم أعداؤك. ألا أبغض مبغضيك يا رب وأمقت مقاوميك؟ بغضا تاما أبغضتهم، صاروا لي أعداء. اختبرني الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان فيا طريق باطل، واهدني طريقا أبديا. راديو ملاح.